والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. في الآية الأولى يقول جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة أرسل إليهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بين جل وعلا ظلمهم وتعرض للقصة باختصار وقد تقدم لها بسط وسيأتي لها بسط أيضا في سورة الشعراء وغيرها. والأيكة هي الشجر الملتف بعضه حول بعض وكان الشجر في قريتهم قيل إنه شجر الدوم. ويقال لهم أصحاب مدين ويرى بعض المفسرين أن نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وأنهم أمتان. ويرى بعض المفسرين أنهم أمة واحدة هم أهل مدين وهم أصحاب الأيكة. والله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن ظلمهم وظلمهم هو شركهم بالله جل وعلا وتكذيبهم لنبي الله شعيب وبخسهم المكيال والميزان وقطعهم الطريق. فأخبر الله جل وعلا عن ظلمهم فقد ظلموا واقترفوا أنواعا من الجرائم فانتقم الله جل وعلا منهم. والواو في قوله جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين حرف عطف عطفت هذه الآية على الآية التي قبلها وإن هذه المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، وكان هذه هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها أصحاب الأيكة، وخبرها قوله لظالمين. يقول جل وعلا: فانتقمنا منهم، أي أصحاب الأيكة قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه، لما ظلموا وتعدوا وكفروا بالله وكذبوا رسوله وقطعوا الطريق ونقصوا المكيال والميزان، فانتقمنا منهم وإنهما ضمير التثنية يرجع إلى أصحاب الأيكة وإلى قوم لوط الذين تقدم ذكرهم، وقيل يرجع إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين، وإن كان مدين لم يسبق لهم ذكر لكنهم معلوم أنهم مع أصحاب الأيكة على القول بأن أهل مدين غير أصحاب الأيكة، وكلهم أرسل إليهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه. وإنهما لبإمام مبين، إنهم واقعون في طريق مسلوك واضح يمر به قومك يا محمد إذا ذهبوا إلى الشام، والطريق يسمى إمام لأنه يؤخذ به ويتبع، فمن كان يريد الوصول إلى مكان بعيد عنه سلك الطريق اتبع الطريق المسلوك، فلذا صح أن يسمى الطريق إماما. وإنهما لبإمام مبين، لبطريق واضح بين يمر عليه الناس ويشاهدون آثار الدمار والهلاك الذي وقع بمن عصى الله جل وعلا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر هم الذين أرسل إليهم نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد. ولقد كذب أصحاب الحجر، والحجر مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى تبوك، واقع بين المدينة وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وحينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأمر من معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بأن لا يدخلوا ديار هؤلاء القوم المعذبين إلا وهم باكون، فإن لم يبكوا فليتباكوا، يعني يظهر البكاء. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا سمع أو رأى ما يستدعي البكاء فلم يبكي فإن عليه أن يتباكى، فإن لم يبكوا فليتباكوا لئلا ينزل بهم ما نزل بالظالمين. وقد ارتوى الصحابة رضوان الله عليهم من آبارهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه بأن ينادي بأن يريقوا ما معهم من الماء من هذه الآبار وما عجنوه من العجين بهذه الماء بهذا الماء أن يعرفوه الدواب، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسقوا من بئر الناقة فقط ولا يسقوا من الآبار الأخرى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، من جاءهم من الرسل صالح صلوات الله وسلامه عليه، لما قال جل وعلا كذبوا المرسلين؟ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم لم يأتهم إلا رسول واحد هو صالح صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فمن كذب واحدا من الرسل فقد كذبهم كلهم، ولهذا جمع قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا، آتيناهم أعطيناهم من الآيات ما هو واضح بين الدلالة على صدق رسولهم صالح، فكانوا عن هذه الآيات معرضين غير ملتفتين لها وغير متأملين فيها، ولم يؤمنوا ولم يصدقوا. ما هذه الآيات التي أعطيت لهم على يد نبيهم صالح؟ آية عظيمة اشتملت على عدد من الآيات. هم طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج لهم من صخرة صم عينوها ناقة عشراء، من باب التعنت. فالله جل وعلا أعطاهم ما سألوا على يد نبيهم، فما استجابوا لنبيهم وما آمنوا به وما صدقوه. أخرج الله جل وعلا لهم من صخرة صما ناقة عظيمة كبيرة لا كالنياق، عشراء. هذه آية أخرى، الآية الأولى ناقة تخرج من صخرة صما، كون هذه الناقة التي خرجت عشراء على وشك الولادة فولدت، ولدا على شاكلتها وعلى حجمها كبير، جعل الله فيها من اللبن ما يسقي أهل البلد كلهم، جعل الله فيها لبنا عظيما، جعلها الله يشرب من الماء الشيء الكثير، فكانت تشرب ماء البلد في اليوم، كل الماء الموجود تشربه وتخرجه لهم لبنا، وهم يشربون الماء في اليوم الثاني. في يوم يأخذون اللبن منها، وفي اليوم الثاني يشربون الماء، يستقون الماء. جعل الله لها يوما ولهم يوما الماء. فهذه آيات عظيمة تدل دلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يعجزه شيء. وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أعرضوا عن هذه الآية العظيمة وعقروا الناقة، قتلوها، ترصد لها شرارهم فقتلوها. والله جل وعلا نسب القتل إليهم كلهم، وإن كان القاتل واحد ومعه بعض الأعوان، لكن لما كانوا كلهم مقرون بهذا الفعل وراضين به نسب القتل إليهم. فإذا أخطأ واحد والآخرون مقرون له على خطئه ومساعدون أو مشجعون له، نسب الفعل السيء إلى الجميع. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها، يعني عن هذه الآيات الدالة على صدق صالح عليه السلام، كانوا عنها معرضين، لم يلتفتوا لها ولم يعبأوا بها، وكانوا من قوتهم التي منحهم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو ذو القوة، وهو الذي يمنح القوة من شاء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، عندهم السهل، والأرض السهلة الواسعة، ما بنوا بالسهل من قوتهم وجبروتهم، أخذوا ينحتون الجبال ويجعلون لهم فيها مساكن داخل الجبال بالنحت وهو النقر، نقر الحجارة، حتى جعلوا فيها البيوت والمساكن على ما يشاءون ويريدون. من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من عذاب الله، أو آمنين من أن تمتد إليها يد السراق، أو آمنين من البطش، أو فعلوا ذلك، جعلوا البيوت في الجبال من غير خوف ولا وجل. لو بنوها في السهل لكفى، فهم بنوها في، جعلوها في الجبال نحتا لا لخوف، بل هم آمنون، ولكن من باب إظهار القوة والجبروت. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ماذا كانت النتيجة لما أعرضوا عن آيات الله؟ قال الله جل وعلا فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم الصيحة لما عقروا الناقة وقتلوها قال صالح عليه السلام لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ويأتيكم العذاب بعد ذلك. وفي صبيحة اليوم الرابع أخذتهم الصيحة وقطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين يعني وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نفعهم ما أغنى عنهم يعني ما نفعهم ما كانوا يكسبونه. ما نفعتهم البيوت داخل الجبال ما سلمتهم من عذاب الله وما نفعتهم الأموال التي كدسوها وجمعوها وقتلوا الناقة لأنها تشرب الماء وهم يريدون الماء لزروعهم وحروثهم يريدون الماء لزروعهم وحرثهم من أجل الحصول على الثمار الكثيرة فما أغنى عنهم ذلك شيئا. المال والولد وكل شيء من عرض الدنيا لا ينفع إذا جاء عذاب الله. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما نفعهم ما بين أيديهم من القوة والمال والعظمة والجبروت لم تغن عنهم شيئا. وذلك أن عذاب الله إذا أرسله جل وعلا فلا يقف في طريقه أحد ولا منقذ من عذاب أراده الله جل وعلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. في هذا لفت نظر إلى عظمة الله جل وعلا وخلق هذه السماوات العظام وهذه الأرض والجبال. فإن القادر على خلق هذه المخلوقات العظام قادر على البعث بلا شك. وخلق السماوات والأرض وما فيهما لو لم يكن هناك بعث وعتابة للمحسن وعقاب للمسيء لكان لا فائدة من خلق السماوات والأرض. لو لم يكن هناك ثواب وعقاب ولم يكن هناك بعث فلا فائدة من خلق السماوات والأرض فيكون خلقهما حينئذ عبث. لكن يترتب على هذا الخلق أمور عظيمة وهي إثابة المحسن بإحسانه وعقاب المسيء بإساءته وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. إخبار من الله جل وعلا بالبعث وأنه حق وواقع لا محالة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإن الساعة لآتية، أكد ذلك بمؤكدات. إن المؤكدة ودخول اللام على الخبر لآتية، فاصفح الصفح الجميل. الصفح التجاوز عن المسيء والتحمل، وليكن صفحا جميلا لا جزع فيه. وهل هذه منسوخة لآية السيف كما قال بعض المفسرين؟ يعني اصفح عن الكفار. ومن المعلوم أن هذه السورة مكية، يعني نزلت بمكة، والأمر بالجهاد شرع للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو مأمور بالتحمل والصفح في مكة، ولم يؤمر بالقتال والجهاد. فقال بعض المفسرين هذه الآية فاصفح الصفح الجميل منسوخة بآية السيف، والمراد بآية السيف التي تجد على ألسنة المفسرين رحمهم الله الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار. ليس المراد بها آية واحدة، بل هي آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومنها الآيات الكثيرة التي في سورة التوبة بقتال الكفار. القول الآخر أن هذه الآية ليست منسوخة ولا تنافي القتال، بل هي باقية. مأمور صلى الله عليه وسلم بالتجاوز والصفح والتحمل، وعدم الإسراع بالانتقام من المخطئ، فهي باقية. والأمر بالقتال نزل فيما بعد ولا ينافي هذا، أن يؤمر بقتال الكفار وأن يكون متصفا بالصفح الجميل عن المخطئ. اصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. الله جل وعلا هو الخلاق وحده، وخلاق صيغة مبالغة، بمعنى هو المتمكن من خلق كل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو الخالق لكل شيء. فجميع الأشياء مخلوقة لله جل وعلا. إن ربك هو الخلاق العليم، المتصف بصفة العلم. علمه أحاط بكل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية ولا يقال يعلم ظواهر الأمور دون خفيها أو يعلم الخفي دون الظاهر، بل هو يعلم كل شيء جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه جل وعلا، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أحاط بهم جل وعلا علما، وهو مستوي على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو جل وعلا العالي على خلقه، وأحاط بهم علما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ذبح هدي فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام، والهدي يكون في مكة لفقراء الحرم، فإذا لم يستطع فعليه الصيام في أي مكان. هذا الذي يسأل عن هو وزوجته، ما أدري، ما الكتابة غير واضحة. يقول: أنا شاب دخلت في أشهر الحج بنية التمتع، والآن ما بحوزتي من المال ما يكفيني للمقام بمكة فقط، وتكلفة السفر إلى البلاد، ولا أملك فوق هذا شيئا، فهل علي هدي أو صوم؟ ما دمت لا تجد ما يزيد عن نفقتك وتكاليف السفر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأبق ما عندك نفقة لك وتكاليف للسفر، وصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت عن هدي التمتع، وليس عليك أن تذبح. يقول: في بلادنا يخطبون الخطبة باللغة العربية، والقوم كلهم لا يعرفون اللغة العربية، هل خطبتهم صحيحة؟ الجواب: الخطبة صحيحة، ولكن يحسن أن يترجم لهم موضوع الخطبة ليفهموا، ولتؤدي الخطبة المقصودة منها، وهي تذكير الناس وتفقيههم في أمر دينهم. يقول: كثير من الناس لا يستقبلون عين الكعبة لأن الصفوف مستطيلة، ولا يتنبهون لتحول الصدور فتصح صلاتهم. يجب على المصلي داخل هذا المسجد الحرام بأن يستقبل عين الكعبة، فإذا لم يستقبل عين الكعبة ما صح صلاته. لو تمايل عن عين الكعبة يمينا أو شمالا ما صحت، بل عليه أن يستقبل عينها. الكعبة هي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن كان موجودا داخل المسجد فعليه أن يستقبل عينها، ومن كان في مكة لا يلزمه استقبال العين، وإنما يلزمه استقبال المسجد، جهة المسجد الحرام هذا. ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، فمن كان داخل المسجد بإمكانه أن يستقبل العين وهو يشاهدها فيستقبل عين الكعبة. إنسان خارج المسجد وهو في مكة فعليه أن يستقبل المسجد، إنسان خارج مكة كلها فيستقبل مكة. وكما روي عن بعض السلف الكعبة قبلة لمن كان داخل المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في مكة، ومكة قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هل غياب الرجل عن زوجته أكثر من عام أو عامين حرام مع أنها راضية؟ الجواب: إذا كانت راضية فليس بحرام، غاب عنها أي مدة غابها، طالت أم قصرت، ما دامت راضية. وأما إذا لم تكن راضية فعليه أن يعود إليها أو يطلق إذا رغبت في الطلاق، ولا يجوز له أن يغيب الغيبة الطويلة ويحبسها. يقول لي أقرباء كالخال وابن الخالة والأخ، زوجاتهم لا تصلي، وأنا أذهب إليهم وأنصحهم ولكنهم لا يستجيبون لي، فهل يجوز لي الطعام أو الشراب عندهم؟ الجواب: يجب عليك مناصحتهم، ولا يجوز لك أن تجلس معهم وتستأنس بهم وهم مستمرون على هذا الفعل ترك الصلاة، بل تناصحهم وتبتعد عنهم ولا تأنس بهم حتى يعودوا إلى الصواب. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل حينما كان الرجل يلقى أخاه على المنكر فينصح عنه، ثم يلقاه في اليوم الثاني على ما كان عليه، ما غير وما رجع، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. فبنو إسرائيل كان بعضهم ينصح بعض، لكنه لم يبتعد عن الواقع في المنكر، بل يكون جليسه وقعيده يستأنس به، فعاقبه الله جل وعلا على ذلك. فأنت تنصحه وتبتعد عنه إذا لم يستجب. يقول: نحن في بلد ممنوع فيها اللحية، ومن يفعلها يجد مضايقة شديدة من الأهل والأمن والعمل وغير ذلك، فما السبيل؟ أما إذا كانت المضايقة من الأهل والجيران ومن لا سلطة له عليك، فيلزمك أن تحافظ عليها ولا تبالي بهؤلاء. إذا كان المسألة مسألة كراهية منهم أو عدم رغبة في ذلك فلا تبالي بهم، وقدم رغبتهم ورضاهم، قدم رضا الله جل وعلا على رغبتهم ورضاهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كانت الكراهية من أناس لهم سلطة عليك يعذبونك أو يضربونك أو يحبسونك أو يؤذونك بأنواع الأذى التي لا تستطيع تحملها، وتخشى على نفسك أن تفتن في دينك، فالله جل وعلا قد رخص لعبده أن يقول كلمة الكفر وهو وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالشيء الذي أنت مستكره عليه فالله جل وعلا قد عفى عنك فيه. يقول: هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية للفقراء والمساكين؟ الأضحية تذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، فإن أردت أن لا تضحي وتتصدق فلا بأس، لأن الأضحية سنة مؤكدة ليست بواجبة. وأما أن تقول أضحيتي أريد أن أدفع ثمنها للفقراء، نقول: لا، ما ضحيت وإنما تصدقت فقط. كذلك إذا كان عليك هدي وقلت: بدل من أن أشتري الهدي وأذبحه أدفع 300 ريال أو أقل أو أكثر للفقراء عن الهدي، يقول: هذا لا يجوز، بل الهدي لابد أن يذبح. وكذلك الأضحية إذا أردت أن تضحي لابد أن تذبح. وأما إذا قلت: لن أضحي، نقول: ما يتجب عليك الأضحية. وقلت: سأتصدق، فالصدقة مطلوبة ومستحبة في كل وقت ومأجور عليها إن شاء الله بحسب نيتك. هل يجوز أن يحج الولد على والديه؟ نعم، هذا من البر بهما أن تعمل العمل الصالح لهما، لكن ما يكون الحج عن الوالد والوالدة جميع، الحج يكون عن واحد، الحج عن الوالد مثلا أو عن الوالدة، وفي السنة الثانية عن الآخر. نعم، هذا مستحق طيب وتؤجر عليه إن شاء الله. شخص تسلف مبلغ تذكرتين على أنها له ولزوجته للحج، ثم نشزت نفسها عن زوجها، هل عليه أن يدفع عنها التذكرة؟ هو أصلا لو ما نشزت ما يجب عليه أن يحججها، الحج ليس الواجب على الزوج إلا تبرع، وذلك أن الحج ليس من النفقة الواجبة على الزوجة للزوجة على زوجها. فإن أعطاها قيمة التذكرة أو حج بها على حسابه ونفقته فهذا حسن من فعل الخير والمعروف. وأما إذا لم يفعل فلا يجب عليه حتى لو كانت في طاعته، لو لم تكن ناشز. فمن باب أولى إذا كانت ناشز أن لا يدفع لها قيمة التذكرة. هل هناك دليل على النهي عن وضع القدمين تجاه القبلة الكعبة؟ الجواب: لا، لا يوجد، ولا حرج على الرجل إذا كان جالسا يمد رجليه تجاه الكعبة، ما ورد منه في ذلك. لكن إذا استشعر الإنسان في نفسه حينما يمد قدميه إلى الكعبة الاستهانة بالكعبة فهذا محرم. وأما إذا كان جالس متجه للكعبة ورغب أن يختار أفضل المجالس الذي هو الاتجاه للقبلة ثم أراد أن يمد رجله فلا حرج في ذلك. يقول: صليت وبعد الصلاة جئت إلى المسجد، هل أصلي تحية المسجد؟ نعم، إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، مع أن المسألة خلافية، يرى بعض العلماء أن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، ولعل الأولى للمرء إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل. يقول رجل طلق زوجته 3 مرات والمرة الثالثة كانت الزوجة غير طاهرة في حالة نفاس، فهل يجوز له إرجاؤها؟ جمهور العلماء على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس يقع، ولكنه يحرم على الإنسان إيقاعه، فإذا أوقعه وقع. ويرى بعضهم أنه لا يجب، لا يقع في حال الحيض والنفاس، المسألة خلافية. رجل تنتابه حالة بعد الوضوء حيث يتوضأ، وعندما يدخل في الصلاة وأثناء الركوع وتلامس الأعضاء الثياب فتنزل قطرة أو قطرتان من البول، علما بأن هذه الحالة غير مستمرة في كل الصلوات، وبعض الأحيان يشك في ذلك، فهل يجوز له الصلاة؟ والجواب: إذا تيقن نزول شيء من البول وكان هذا غير مستمر معه، فعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويغسل أثر النجاسة ويتوضأ ويصلي، هذا إذا كان على سبيل اليقين. وأما إذا كان مجرد شك أو يتراءى له أنه خرج منه شيء فلا يخرج، بل يتم صلاته وصلاته صحيحة، فلا يخرج للشك. والشيطان كثيرا ما يتسلط على ابن آدم فيتلاعب به، فيخيل إليه أنه في الصلاة أنه أحدث بشيء من البول أو الريح، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن يقين الحدث، أما مجرد الشك فلا يخرج. ويحسن بالإنسان إذا كان ينتاب هذا الشيء أو هذا الشك، بأن عندما يستنجي قبل الوضوء أن يرش قليلا من الماء على إزاره أو سرواله أو لباسه الداخلي، حتى إذا شك في شيء من الرطوبة في أثناء الصلاة يكل هذه الرطوبة إلى أنها من الماء الذي رشه على لباسه الداخلي، وبهذا يطرد عنه الشيطان بإذن الله ولا يتلاعب به، لأن الشيطان يحاول قدر المستطاع أن يتلاعب بابن آدم وأن يوجد له الشك والوسوسة. فذكر بعض العلماء أنه يرش على إزاره أو سروال شيء من الماء حتى لا يكون للشيطان تدخل فيه ووسوسة. يقول: بعض المصلين بعد الانتهاء من الركوع يكفثوا أيديهم. نعم، يستحب للإنسان أثناء القيام في الصلاة أن يجعل يقبض شماله بيمينه ويجعلها على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، وكذا بعد الركوع حالة القيام يكون قابض ليديه، إظهار للتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا. يقول: جئت من بلدي في شهر رمضان وأديت عمرة في رمضان، ثم ذهبت إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت أول شوال ودخلت مكة بدون إحرام، وأريد أن أحج مفرد، فهل علي هدي أم لا أو صيام؟ الجواب: إذا كنت رجعت من المدينة في شوال إلى مكة تريد الحج، فالواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، فلما لم تفعل عليك أن تعود إلى المدينة وتحرم من الميقات وتدخل مكة بعمرة متمتعا بها الى الحج او بحج مفرد. فان احرمت من مكة وقد جئت من المدينة بنية الحج فعليك هدي جبران لانك تجاوزت الميقات بدون احرام. واما اذا كنت خرجت من المدينة للمرور بمكة ثم السفر الى الاهل وبعدما جلست بمكة بدالك ان تستمر في الجلوس الى الحج وتؤدي فريضة الحج وتعود الى اهلك، ففي هذه الحال ليس عليك شيء وعليك ان تحرم بالحج ان شاء الله من مكة ولا يجب عليك شيء، لانك حال مرورك بميقات اهل المدينة تريد مكة لا تريدها لحج، وانما تريد غرضا من الاغراض ثم تسافر الى اهلك. فلما جلست من مكة رغبت في الاستمرار الى الحج فلك ان تحرم من مكة ولا شيء عليك ان شاء الله. لم انوي عمل عمرة في شوال عند ذهابي الى المدينة حتى وان لم تنوي، ما دمت ناوي في سفرك من المدينة الى مكة الحج فعليك ان تحرم من ميقات اهل المدينة. فلما لم تفعل الان اقول عليك ان تعود الى الميقات وتحرم، فان احرمت من الميقات فلا شيء عليك، ليس عليك جبران. فان لم تفعل واحرمت من هنا فعليك هدي جبران، فاذا لم تستطعه فعليك ان تصوم 10 ايام. وهذا الاخ يقول جئت من بلدي لاداء العمرة اولا ثم العمل ثانيا، واديت العمرة في رمضان ثم ذهبت الى المدينة في رمضان لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدت في رمضان من المدينة ودخلت مكة مرة اخرى بدون احرام، ولكن لم تكن نية في ذلك الوقت للحج ثم نويت الحج بعد ذلك، ما رأيكم في هذا؟ فهل علي هدي او صيام؟ الجواب سؤالك هذا واضح، وليس عليك هدي ولا صيام ما دمت جئت من المدينة بغير نية الحج ثم بدا لك بعد ذلك ان تحج فليس عليك شيء، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.